بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعنا معهم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فما زال الوصل بيننا في الحديث عن حضارتنا، حضارة السماحة التي قال فيها برنارد لويس: لقد نجح الإسلام حيث فشلت المسيحية في مزج الإيمان العميق بالتسامح الديني الذي لم يشمل فقط غير المسلمين من الأديان الأخرى، يقصد النصارى واليهود، بل شمل هذا التسامح حتى الهراطقة والكفار. وقال فيها المستشرق غوستاف لوبون، وهو من كبار علماء التاريخ في أوروبا: لا يمكن إدراك أهمية شأن المسلمين في الغرب إلا بتصور حال أوروبا حينما أدخل المسلمون الحضارة إليها. مضت مدة طويلة قبل شعور أوروبا بهمجيتها، ولم يبدو ميلها إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من الميلاد، فلما ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل عنهم ولوا وجوههم شطر المسلمين. أن تاريخنا الذي اطلع عليه غيرنا وكتبوا أجزاء كبيرة منه هم شهود على الحضارات، وأقرب الحضارات عهدا موثقا وتاريخا مشاهدا مدونا هو تاريخ الحضارة الإسلامية. وربما كانت تقارير أهل الحضارة الأوروبية من العلماء المحايدين علميا الذين لم تستولي عليهم العصبيات أقدر الناس على تقديم الصورة الصحيحة لتاريخ حضارة الإسلام، ومن خلال تقاريرهم وتحليلاتهم نستل الحقائق ونقرر الأصول التاريخية لحضارة الإسلام في مبادئها وتطبيقاتها الفريدة في التاريخ. حضارة الإسلام حضارة العلم والعقل والكتاب، بل حضارته قامت على المزج بينهما، فلم يشهد تاريخه الطويل عداء مع العقل أو العلم. وقد ورث المسلمون حضارتي فارس والروم، فما أحرقوا كراسا واحدا رغم ضخامة الغث في تلك الموروثات. ولا يشارك الإسلام في هذا السمو حضارة سلفت أو لحقت، بل تاريخ الحضارة التي قامت على القوة والظلم والهمجية يدينها. وما حضارة الغرب اليوم من هذه الهمجية ببعيد، فرغم أنهم بنوا حضارتهم على ما نقلوه وترجموه من كتب المسلمين في آخر معاقلهم في الأندلس وإبان الحروب الصليبية، إلا أنهم لم يتنزهوا عن الهمجية، فأحرقوا على سبيل المثال في يوم واحد في غرناطة ما يقدر بمليون كتاب، وأحرقوا في بلاد الشام في المعرة والقدس وغزة وعسقلان ما يزيد على 3 ملايين كتاب. وقد ذكرنا سابقا طرفا يسيرا عن اهتمام حضارة الإسلام بالكتاب والمكتبات، وذكرنا شيئا يسيرا عن المكتبات العامة في الحضارة الإسلامية، وذكرنا في معرض ذلك أن مكتبة المستنصر بالله كانت تحوي على 500,000 كتاب من ضمن مئات المكتبات الضخمة، في حين كانت أكبر وأغنى مكتبة في أوروبا هي مكتبة كنيسة كانتبري في إنجلترا، كانت تضم 1800 مجلد فقط. وكان إلى جانب تلك المكتبات العامة مكتبات خاصة كان لها دور هام في نماء وثراء الحضارة الإسلامية، يساهم فيها الخلفاء وأصحاب اليسار، ومن ذلك كانت مكتبة الخلفاء الفاطميين في القاهرة. كانت مكتبة عجيبة بما حوت من نفائس المصاحف والكتب، بلغ مجموع كتبها كما يروي كثير من المؤرخين 2,000,000 كتاب، وإن كان المقريزي يميل إلى أنها 1,600,000 كتاب. ومنها مكتبة دار الحكمة بالقاهرة، أنشأها الحاكم بأمر الله، افتتحت في 10 من جماد الآخرة سنة 95 و300 للهجرة، بعد أن فرشت وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها وممراتها الستور، وأقيم بها القوامون والمناولون والفراشون، وقد جمع فيها من الكتب ما لم يجتمع لأحد قط من الملوك، حتى كانت تضم 40 خزانة احتوت إحدى خزائنها على 1800 كتاب من العلوم القديمة، وكان الدخول إليها مباحا لجميع الناس، فمنهم من يحضر لقراءة الكتب، ومنهم من يحضر للنسخ، ومنهم من يحضر للتعلم، وكان فيها كل ما يحتاج إليه الناس من الحبر والأقلام والورق والمحابر. ومنها بيت الحكمة في بغداد أنشأها هارون الرشيد، وبلغت ذروة مجدها في عصر المأمون، كانت أشبه بجامعة فيها رجال يتفاوضون ويطالعون وينسخون، وكان فيها نساخ ومترجمون يترجمون ما كان يحصل عليه الرشيد والمأمون في فتوحاتهم بأنقرة وعمورية وقبرص. يقول المؤرخ العالمي ويل ديورانت عن بيت الحكمة: هو مجمع علمي ومرصد فلكي ومكتبة عامة، وقد أنفق في إنشائه 200,000 دينار. ويقول ابن خلدون: إن الإسلام مدين لهذا المعهد العلمي باليقظة الإسلامية الكبرى التي اهتزت بها أرجاؤه. ويحدثنا ابن النديم أن المأمون كانت بينه وبين ملوك الروم مراسلات، وقد انتصر عليه المأمون في بعض المعارك. أيها المستمعون الكرام، أعيروني سمعكم لحظة لهذه الجزئية. يقول: وقد انتصر عليه المأمون في بعض المعارك، فجعل من شروط الصلح أن يسمح ملك الروم بترجمة ما في خزائنه من كتب بواسطة العلماء الذين يرسلهم المأمون، ففعل. وهذا أعظم ما يروى في التاريخ عن حاكم منتصر لا يرى ثمنا للنصر أغلى من كتب العلم ينقلها إلى أبناء أمته وبلاده. ومنها مكتبة المستنصر بالله الحكم بالأندلس، كانت غاية في العظمة والاتساع، حتى قيل إنها بلغت 400,000 مجلد، وكانت لهم فهارس غاية في الدقة والنظام، حتى أن الفهرست الخاص بدواوين الشعر الموجودة في تلك المكتبة بلغت 44 جزءا. وكان فيها الحذاق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد، واجتمعت بالأندلس في عهده خزائن من الكتب لم تكن لأحد قبله ولا بعده. ومنها مكتبة بني عمار في طرابلس، كانت آية من الآيات في العظمة والضخامة، كان فيها 180 ناسخا ينسخون فيها الكتب ويتبادلون العمل ليلا ونهارا بحيث لا ينقطع النسخ. وكان بنو عمار يحرصون على أن يزودوها بكل نادر وكل جديد من الكتب، ووظفوا أخصائيين وتجارا ليجوبوا البلاد ويحرزوا لهم الكتب المفيدة من البلدان النائية والأقطار الأجنبية، استفاد منها المعري وذكرها في بعض كتبه، واختلف في مقدار ما كان فيها، وأعدل الأقوال أنها كانت تحوي 1,000,000 كتاب. ومن المكتبات الخاصة ما يتحدث التاريخ عنها بإعجاب، وقد كانت في كل بلد في شرق العالم الإسلامي وغربه، وقل أن تجد عالما إلا وله مكتبة كانت تحوي 1,000,000 من الكتب. وقد رفض أحد الأطباء دعوة سلطان بخارى للإقامة ببلاطه لأنه يحتاج إلى 400 بعير لنقل كتبه. وكان عند الصاحب بن عباد في القرن العاشر كمية من الكتب بقدر ما في دور الكتب الأوروبية مجتمعة، ولما مات الواقدي ترك 600 صندوق مملوءة بالكتب، يحتاج كل صندوق منها إلى رجلين لينقلاه. وفي هذا القدر كفاية في توصيل معلومة يسيرة عن زاوية من زوايا حضارة الإسلام الشامخة يومئذ. وإلى اللقاء في المجلس العلمي القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.